أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وبعض الذين ينكرون أصالة العقل والأحكام العقلية المستقلة عن التجربة، أو لا يضفون على المسائل الفلسفية والميتافيزيقية أي قيمة علمية ويقينية، يحاولون إثبات أصل العلية عن طريق التجربة. كان الكلام في أهمية أصل العلية، وقلنا أن العلوم جميعا تحتاج إلى هذا الأصل، ولولا هذا الأصل لما استطعنا أن نعمم قانونا من القوانين العلمية. وقد أشرنا إلى هذا المطلب في الدرس التاسع، وقلنا بأن التجربة أو أي علم من العلوم الأخرى التي تعتمد التجربة والحس في الاستنتاج، لولا قانون العلية والقوانين المتفرعة على هذا القانون لما أمكن تعميم أي قانون فيها. وضربنا مثال لذلك من قبيل أن المجرب العالم الطبيعي عندما يجرب قطعة من الحديد يجد أنها تتمدد بالحرارة، وقطعتين أيضا كذلك، وثلاثة أيضا كذلك، وألف قطعة أيضا كذلك، إلا أنه هذا لا ينتج له أن كل قطعة من الحديد أو كل حديد يتمدد بالحرارة، لعل أن هناك حديدا لا يتمدد بالحرارة. فمتى يستطيع هذا العالم الطبيعي أن يعمم هذا القانون ويقول كل حديد يتمدد بالحرارة؟ إذا استطاع أن يكتشف الرابط الوجودي بين الحديد وبين تمدده بالحرارة، إذا عرف أن الحديد تمدده سبب التمدد في الحديد والحرارة، وأن هناك علاقة علية بين الحديد وبين تمدده بالحرارة، يستطيع أن يقول أن كل حديد يتمدد بالحرارة. وإلا لو لم يكتشف هذا القانون، لو لم يبني على أصل العلية، لما استطاع أن يعمم أي قانون من القوانين العلمية. الطبيب يأتي إلى مريض ويعطيه حبة إسبرين، يجد أنه يشفى من الصداع، ثم يعطيه للآخر، ثم في الثالث والرابع والخامس، وإذا به يستنتج أن حبة الأسبرين كافية لرفع الصداع، مع أنه لم يجرب إلا على 5 أو 10 أو 100 أو 1000 على أكثر التقادير. كيف استطاع أن يعمم هذا الكاشف ويدعي أنه كلما أصيب الإنسان بالصداع فيمكنه أن يأخذ حبة أسبرين فيشفى من الصداع؟ هذا إنما يتم بناء على أصل العلية. يعني إذا استطاع الطبيب أن يكتشف تلك العلاقة الوجودية بين حبة الإسبرين وبين رفع الصداع، عند ذلك يستطيع أن يقول أنه كلما تحقق هذا فيمكن أن يرتفع بهذا. ومن هنا قلنا في محله في الدرس التاسع أن أي تعميم في أي علم من العلوم الطبيعية والتجريبية لا يمكن أن يتم إلا بالبناء على قانون العلية ومتفرعات قانون العلية، من قبيل قانون الحتمية والضرورة، ومن قبيل قانون السنخية والتناسب. هذا أشرنا إليه في ذلك الدرس التاسع. فلهذا يتضح إلى هنا لنا أهمية هذا الأصل، وهو أصل العلية، حيث أن العلوم جميعا تعتمد على هذا الأصل، ولولا هذا الأصل لما أمكن أن يعمم قانون من القوانين العلمية في العلوم الطبيعية. فلهذا قال وبدونها، فالسطرين قبل مقدار القرآن، وبدونها يتعذر إثبات كل قانون عام وقطعي في أي علم من العلوم. خب الآن نسأل هذا السؤال، هل يمكن إثبات هذا القانون، نفس هذا القانون وهو قانون العلية، أصل العلية، هل يمكن إثباته بواسطة نفس التجربة؟ يعني التجربة تكشف لنا هذه العلاقة، ثم في مورد ثاني وثالث ورابع وخامس، هل يمكن من خلال التجربة أن نكتشف قانون العلية وهذه الرابطة الوجودية، أو لا يمكن أن نكتشف ذلك؟ يقول حاول بعض الغربيين، بعض المفكرين الغربيين حاول أن يدعي هذا المعنى. لماذا؟ لأن مبناه في المعرفة مبني على الحس، يعني لم يقبل أصالة العاقل وإنما قبل أصالة الحس أولا، وثانيا أن كثيرا منهم لم يقبلوا القوانين العقلية، قالوا أن نتائجها ليست نتائج يقينية بل نتائج لا يمكن الاعتماد عليها. هؤلاء حاولوا أن يدعوا أن التجربة تثبت لنا هذا الأصل وهو أصل العلية، لنرى أنه هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك. للجواب على ذلك نقول بأنه أساسا التجربة عندما تريد أن تعمل عملها، يعني المجرب عندما يأتي إلى الواقع الخارجي ليجرب ذلك الواقع الخارجي، تلك الأمور الخارجية، هنا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول الذي يحتاج إليه هو أن يثبت أن هناك واقعا خارجيا وراء نفسه وإدراكاته. من أين يمكن للإنسان أن يثبت أن ما يحس به وما يدركه له واقع خارجي؟ بأي طريق يستطيع أن يثبت أن هناك واقعا وراء إدراكاته ووراء نفسه؟ لعله خيال في خيال. فإذا متى يمكننا أن ندعي أن نتائج التجربة يقينية؟ إذا فرضنا أن هناك واقع وراء إدراكاتنا وراء نفوسنا، هذا أولا. وثانيا لا بد أيضا أن يثبت لنا أن ما ندركه عن الواقع مطابقا للواقع، لعل ما ندركه عن الواقع ليس مطابقا له بل مخطئا للواقع، غير مصيب للواقع. إذا لكي تؤتي التجربة ثمارها نحتاج إلى إثبات أمرين في الرتبة السابقة. الأمر الأول أن نثبت أن هناك واقعا موضوعيا وراء إدراكاتنا وراء نفوسنا. الأمر الثاني أن نثبت أن ما هو الواقع، ما أدركناه عن الواقع، مصيب للواقع لا أنه مخطئ له. وكلا هذين الأمرين لا يمكن إثباتهما إلا بأصل العلية. يعني نحن لا يمكن لنا أن نثبت الواقع الخارجي إلا على أساس قانون العلية، ولا يمكن لنا أن نتأكد من صحة ما أدركناه عن الواقع الخارجي إلا على أساس أصل العلية. فإذا كان الأمر كذلك، إذن كيف يمكن أن ندعي أن التجربة هي التي تثبت أصل العلية؟ إذن التجربة لكي تؤتي ثمارها لا بد من إثبات ماذا؟ إثبات هذين الأمرين، وهذان الأمران يتوقفان على أصل العلية. عند ذلك يمكن للتجربة أن تعمل عملها. إذن يتبين أن التجربة متوقفة ماذا؟ على أصل العلية، ولا يمكن أن يثبت أصل العلية بالتجربة. هذا أولا. وإشكال آخر يأتي نبينه بعد ذلك. قال وبعض الذين ينكرون أصالة العقل، أي يؤمنون بأصالة الحس كما أشرنا إلى هذا البحث في الجزء الأول من هذا الكتاب، وبعض الذين ينكرون أصالة العقل وينكرون الأحكام العقلية المستقلة عن التجربة، يقولون نحن نقبل أحكام عقلية ولكن إذا كانت مستفادة من نفس التجربة، أما هناك أحكام عقلية وراء التجربة هي أساس التجربة، نحن لا نقبل ذلك. إما هؤلاء أو طبقة أخرى من المفكرين أو لا يضفون لا يقبلون أن المسائل الفلسفية والميتافيزيقية لها أي قيمة علمية ويقينية، يقولون نتائجها ليست علمية وليست يقينية. مثل هؤلاء خبره وبعض الذين، هؤلاء يحاولون إثبات أصل العلية عن طريق التجربة. أي ماذا يقولون؟ يقولون أن أصل العلية معطى حسي، لا من معطيات العقل ولا من مدركات العقل، وإنما من مدركات الحس والتجربة. فإن أثبتت التجربة ذلك نقبل، وإن لم تثبت فلا نقبل. لكننا قد نبهنا مرات عديدة على أن هذه المحاولات عقيمة ولا طائل وراءها. لماذا؟ لأنه من جهة يكون إثبات الوجود الحقيقي للأشياء العينية الخارجة عن الناس، هذه متوقف على أصل العلية. أساسا من أين لكم أن تثبتوا أن هناك وراثة عن وراء النفس وإدراكات النفس؟ المثال كان يدعي بأنه نحن لا يوجد عندنا إلا باركلي وأمثال باركلي. ماذا كان يقولون؟ كان يقولون نحن وإدراكاتنا، لا يوجد شيء وراء إدراكاتنا. أما هل يوجد واقع خارجي أو لا يوجد واقع خارجي، هذا لا يمكن إثباته. نحن بماذا أثبتناه في تلك البحوث؟ أثبتناه على بناء على أصل العلية. ستأتي الإشارة أنه كيف أثبتنا الواقع الخارجي على بناء على أصل العلية. إذن من جهتين، أصل إثبات الواقع الخارجي متوقف على أصل العلية، وبدونه أي وبدون هذا الأصل لا يبقى مجال لإثبات الحقائق العينية الخارجية، بل يوجد دائما مجال لهذه الشبهة ولهذا الاحتمال. ما هو؟ وهي من أين لكم أن تحكموا بوجود حقائق وراء الإدراكات والصور الذهنية لتطالها التجربة أو لتثبت التجربة هذه الحقيقة أو تلك الحقيقة؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن إثبات مطابقة الإدراكات للأشياء الخارجية، سلمنا معكم أنه يوجد واقع خارجي، ولكن من أين تثبت أن ما أدركناه مطابق للواقع الخارجي؟ لعله مخطر وغير مصيب للواقع الخارجي، فمن أين تثبتون ذلك؟ أيضا نقول أن إثبات المطابقة إنما يأتي بناء على أصل العلية وقوانين العلية، ولولا هذا الأصل لما وجد لنا طريق لإثبات المطابقة بين الواقع الخارجي وبين ما أدركناه وما أخذنا منه الصور عن الواقع الخارجي. ومن جهة أخرى، فإن إثبات مطابقة الإدراكات للأشياء الخارجية بعد التسليم بوجودها هو ماذا؟ يحتاج إلى القوانين الفرعية للعلية التي عبرنا عنها من قبيل قانون التناسب والسنخية أو قانون الحتمية والضرورة، لأن أصل قانون العلية هو أن كل حادث كل معلول يحتاج إلى علة، هذا قانون العلية. متفرعات قانون العلية هو وجود الضرورة بين العلة والمعلول، إذا تحققت العلة لا بد من تحقق المعلول، هذا الذي عبرنا عنه باستحالة الانفكاك بين العلة والمعلول، هذا من القوانين الفرعية للعلية. ومن قوانين الفرعية للعلية وجود السنخية بين العلة والمعلول، فما دامت هذه القوانين يعني الفرعية، فما دامت هذه القوانين لم تثبت صحتها فإن هذه الشبهة باقية، وهي من أين لكم أن تحكموا بمطابقة إدراكاتنا وصورنا الذهنية للأشياء الخارجية حتى يمكن عن هذا الطريق معرفة الحقائق الخارجية؟ لأنه نحن لا طريق لنا إلى الواقع إلا من خلال إدراكاتنا وصورنا الذهنية. خب إذا لم نثبت صحة مطابقة هذه الإدراكات والصور الذهنية للواقع الخارجي، من أين يمكن لنا أن ندعي معرفة الواقع الخارجي وحقائق الواقع الخارجي؟ وكلا هذين الأمرين متوقف على أصل العلية. هسه بعد أن انتهينا أن أصل الواقع يثبت بماذا؟ بأصل العلية، ومطابقة الإدراك للواقع يثبت بأصل العلية. الآن التجربة لكي تعمم نتائجها أيضا تحتاج إلى أصل العلية. يعني نحن قبل أن ندخل إلى العمل التجريبي نحتاج إلى أصل العلية لإثبات الواقع ولإثبات مطابقة الإدراك للواقع. بس افترضوا أننا لا نحتاج إلى أصل العلية في هذين الأمرين، نفس إجراء التجربة هل هو كاف لتعميم الحكم ولتعميم القانون التجريبي؟ ذكرنا قبل قليل أنه لا يكفي إلا بناء على أصل العلية. يعني أي تعميم في أي تجربة من التجارب العلمية لا يمكن أن يتم إلا بناء على أصل العلية. إذا فرضنا، التفتوا جيدا، إذا فرضنا أن التجربة في تعميمها متوقفة على ماذا؟ على أصل العلية. فلو أردنا أن نثبت أصل العلية بناء على ماذا؟ بناء على تعميم من تعميمات التجربة، يلزم الدور. واضح المطلب؟ إذا قلنا أن التجربة في تعميمها لحكم من الأحكام ولقانون من القوانين تحتاج إلى ماذا؟ إلى العلية. إذن التجربة في تعميمها محتاجة إلى قانون العلية. هسا لو فرضنا أن قانون العلية لكي يثبت نحتاج إلى ماذا؟ إلى تعميم من تعميمات التجربة. يعني نجري التجربة على هذا وهذا وهذا على 5 موارد، ثم نقول هذا يوجد توقف، إذن في كل مورد يوجد توقف وهكذا. إذن التعميم يتوقف على أصل العلية. أصل العلية على ماذا يتوقف؟ يتوقف على تعميم من تعميمات التجربة. إذن يتوقف الشيء على نفسه، التجربة متوقفة على أصل العلية، يعني التعميم قانون تجريبي متوقف على أصل العلية، وأصل العلية متوقف على تعميم لقانون من قوانين التجربة. فأصل العلية في النتيجة يكون متوقف على نفسه وهو الدور. فلهذا قال: وبالتالي فإنه مع الشك في قوانين العلية، يعني ندعي أنها لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالتجربة، لا يمكن إثبات الكلية والقطعية في نتائج التجربة كما أشرنا إليه. وأما إثبات قوانين العلية عن طريق التجربة فهو يستلزم ماذا؟ الدور. وبينا كيف. قال: أي أن كلية نتائج التجربة، يعني أن تكون نتيجة التجربة دائمية وكلية وعامة. التجربة لأنها لا تختص بموارد خاصة، إذن كلية نتائج التجربة متوقفة على أصل العلية. أصل العلية المفروض بماذا يثبت؟ يثبت بكلية وبتعميم من التجربة. إذن يلزم توقف أصل العلية على أصل العلية بعد حذف ذلك الوصف. أي أن كلية نتائج التجربة تتوقف على قانون العلية، هذا من جهة كما أشرنا إليه. والمفروض كما يدعي أصحاب المذهب الحسي والتجريبي ماذا يقولون؟ والمفروض أننا نحاول إثبات تلك القوانين، يعني يا قوانين، قوانين العلية، إثبات تلك القوانين عن طريق تعميم نتائج التجربة وكلية نتائج التجربة. فيلزم أصل العلية متوقف على التعميم، والتعميم متوقف على أصل العلية وهو الدور المحال. إذن أساسا لا يمكن أن نثبت أصل العلية والقوانين المترتبة عليها بواسطة التجربة لما أشرنا إليه فيما سبق. وبعبارة أخرى لا يمكن الاستفادة من التجربة إلا إذا ثبت وجود الأشياء التي تنالها التجربة. أولا لأن أصل الواقع الموضوعي يتوقف على ماذا؟ على أصل العلية. وإثبات الواقع الموضوعي يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أصل العلية. إذن لا يمكن أن ندخل التجربة بعد إلا بعد أن نثبت الواقع الخارجي، وإثبات الواقع الخارجي متوقف على أصل العلية. وإلا هذا الأمر الثاني وهو المطابقة، وإلا إذا عرفت نتائج التجربة أيضا بصورة يقينية، يعني علمنا ما أدركناه من التجربة مطابق للواقع الخارجي، وهذا أيضا يتوقف على أصل الليق. هذا اثنين. وثالثا أن التعميم في أي تجربة يحتاج إلى أصل العلية. إذن في كل عملية تجريبية إذا أردنا أن نعمم نتيجة ذلك العمل التجريبي نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أصل علية في موارد ثلاث. نحتاج إلى العلية لإثبات الواقع، نحتاج إلى العلية لإثبات مطابقة الإدراك للواقع، نحتاج إلى العلية لتعميم نتيجة التجربة. وكلا هذين الأمرين متوقف على قبول أصل العلية قبل البدء في التجربة كما هو واضح، لأنه لو كان المجرب غير مؤمن بأصل العلية وهو يحاول إثباته أي إثباته أي إثبات أصل العلية وهو يحاول إثباته عن طريق التجربة فإنه لا يستطيع إحراز الوجود الحقيقي للأشياء، حتى أنه يحاول بواسطة التجربة يثبت أصل العلية وقوانين العلية، فإنه لا يستطيع إحراز الوجود الحقيقي للأشياء التي هي موضوع التجربة. لماذا؟ لأنه من خلال هذا الأصل الذي هو أصل العلية ندرك وجود العلة وهي الأشياء الخارجية. هذا إشارة إلى أنه كيف نستطيع بواسطة قانون العلية إثبات أصل الواقع الخارجي. صورة لم تكن في ذهننا وفي إدراكاتنا ثم وجدت، فهل هي حادثة أو لا؟ نعم، لأنها لم تكن موجودة ثم وجدت، وكل حادث يحتاج إلى سبب كما يقول قانون العلية. هذه الصورة التي الآن في ذهني عن هذا المسجل، هذه لم تكن والآن وجدت فهي حادثة، وكل حادث يحتاج إلى ماذا؟ إلى سبب وإلى علة. فعلة هذه الصورة المدركة عندي ما هو؟ إما النفس وإما شيء خارج عن النفس. لا يمكن أن تكون النفس، لأن النفس إذا كانت هي العلة فهي موجودة دائما. لماذا أن الصورة مرة توجد ومرة تختفي؟ لأننا ذكرنا فيما سبق استحالة الانفكاك بين العلة والمعلول. طب إذا كانت هذه الصورة المدركة معلولة لنفسي لابد أن تكون ماذا؟ دائما موجودة معي. لماذا توجد تارة وتختفي أخرى؟ هذا أولا. إذن لابد أن يكون علة هذه الصورة ماذا؟ أمرا خارج النفس. ولا يوجد عندنا شيء خارج النفس إلا ماذا؟ إلا العالم المادي. فإن قلت لعله أمر مجرد هذا جوابه سيأتي بعد ذلك. المهم نحن الآن نثبت بأن علة هذه الصورة الإدراكية ليست النفس وإنما شيء خارج عن نفس، وبهذا نثبت أن هناك واقعا موضوعي وراء النفس ووراء إدراكات النفس. فلهذا يعبر، التفتوا للعبارة، قال لأنه من خلال هذا الأصل وهو أصل العلية نحن ندرك وجود العلة. ما هي العلة؟ قال وهي الأشياء الخارجية. معلولها ماذا؟ معلولها هذه الصور الإدراكية عن طريق وجود المعلول. ما هو المعلول؟ هذه الظواهر الإدراكية والصور الإدراكية التي ندركها، لأنها هذه ظواهر حادثة، وكل حادث يحتاج إلى علة، وعلته لا يمكن أن تكون النفس، إذن لا بد أن يكون أمرا خارج عن النفس. قال: كما أوضحنا ذلك في الدرس 23، يعني في الجزء الأول صفحة 312 وفي صفحة 315، هناك المصنف أشار إلى هذا البرهان، أنه كيف بناء على أصل العلية نحن نثبت أصل الواقع الخارجي، جزء الأول صفحة 312 و315. وأيضا ما لم نثبت بفضل قوانين العلية أن علة الظواهر الإدراكية المختلفة والمتغيرة هو المادة الخارجية. احنا قلنا أن علة هذه الظواهر الإدراكية ماذا؟ شيء خارج عن النفس، ولكنه من أين تقولون أنه هو العالم المادي؟ لعله عالم ماذا؟ غير مادي، هو علة إيجاد هذه الصور الإدراكية، لأنه سيأتي إن شاء الله في بحث إثبات المجرد والمادي أن المجرد ليس منحصرا في الله سبحانه وتعالى، وأن العوالم ثلاثة: عالم الطبيعة، عالم المثال، عالم العقل. وعالم الطبيعة مادي، وعالم المثال وعالم العقل ماذا؟ مجرد عن المادة وقوانين المادة. خب من أين تقولون أن السبب هذه الظاهرة الإدراكية هو العالم المادي؟ لعله عالم من عوالم التجرد. واضح هذا المطلب؟ فلهذا يقول: لا بد بعد أن انتهينا أن السبب هذه الصورة الإدراكية خارج النفس، لا بد من استئناف ماذا؟ دليل جديد لإثبات أن هذه الصورة علتها المادة والعالم المادي، لا علتها عوالم مجردة. فلهذا يقول: وأيضا ما لم نثبت بفضل قوانين العلية أن علة الظواهر الإدراكية المختلفة والمتغيرة، لأن هذه الإدراكات متغيرة، والحاكية عن الأبعاد طول عرض عمق، والحاكية عن الأشكال مثلث مربع إلى آخره المتنوعة، هي ماذا؟ علتها هي أشياء مادية متناسبة معها. لابد أن نثبت هذا أيضا حتى يثبت لنا الواقع الموضوعي المادي، وإلا مجرد أن هذه الصورة الإدراكية تحتاج إلى علة هذا لا يثبت لنا أصل الواقع المادي. فإننا لا نستطيع معرفة صفات وخصائص الأشياء التي هي موضوع التجربة بشكل يقيني حتى نستطيع الحكم في مجال نتائج التجارب المتعلقة بها. إذن لكي نحكم نحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات أصل الواقع الموضوعي أولا، وإثبات مطابقة الإدراك للواقع الموضوعي ثانيا، حتى يمكن تعميم نتائج التجربة ثالثا. ثم لو غضضنا النظر عن كل هذه الإشكالات التي ذكرناها على القائلين بأن التجربة تثبت أصل العلية، نحن قلنا أن أصل العلية ما هو مفاده؟ فقط مفاد أصل العلية هو التعاقب بين ظاهرتين والتقارن بين ظاهرتين، أو أن أصل العلية شيء وراء التعاقب والاقتران بين الظاهرتين. هذا أشرنا إليه في الدرس السابق، من أن أصل العلية ليس مفاده التعاقب بين ظاهرتين، التقارن بين ظاهرتين، وإلا كم لنا من التعاقب بين الظواهر والتقارن بين الظواهر ولا علية ولا معلولية ماذا بينها. أصل العلية شيء أعمق من هذا. أصل العلية يقول: مع أنه نحتاج إلى التعاقب والتقارن، يستحيل أن لا يكون هناك تقارن بين العلة والمعلول، وهذا أمر معقول، لا أنه أمر محسوس حتى يمكن إثباته بالتجربة. الاستحالة والضرورة من المعقولات الفلسفية. يعني شنو من المعقولات الفلسفية؟ يعني أنه لا يمكن إثباته بالحس والتجربة. لا ينال بالحواس الظاهرة حتى يمكن إثباتها بالتجربة أو نفيها بالتجربة. وعلاقة العلية شيء وراء التقارن ووراء التعاقب بين الظواهر. إذن حتى لو غضبنا عن الإشكالات السابقة التعاقب بين الظواهر إذن حتى لو غضبنا عن الإشكالات السابقة يبقى هذا الإشكال. ماذا قال؟ وبغض النظر عن هذه، يعني هذه الإشكالات الثلاثة أو الأقل أو الأكثر التي ذكرناها، فإن أقصى ما يمكن الحصول عليه من التجارب الحسية هو ماذا؟ هو التقارن أو التعاقب المنتظم بين ظاهرتين في مجال التجارب، في مجال التجارب المتحققة. ولكنه كما عرفنا من قبل أي في الدرس السابق، فإن تقارن الظواهر وتعاقب الظواهر أعم من العلية. لعله يوجد تقارن وتعاقب ولا يوجد ماذا؟ علية. ولكن كلما وجدت علية فلا بد من وجود التقارن بين العلة والمعلول، استحالة الانفكاك. إذن وأنتم تعلمون أن الأعم لا يثبت الأخص، ولكن الأخص يثبت الأعم. قال فإن تقارن الظواهر أو تعاقبها أعم من العلية، وعن طريقهما، يعني عن طريق التقارن والتعاقب المنتظم، وعن طريقهما لا يتيسر إثبات علاقة العلية. إذن فالإشكال الأخير الذي يرد عليهم هو هذا. وأخيرا فإن هذا الإشكال يبقى على حاله، وهو أن التجربة الحسية مهما تكررت فإنها لا تستطيع نفي إمكانية تخلف المعلول عن العلة. التجربة تقول في هذه الموارد التي استقرأتموها كان هناك تقارن وكان هناك تعاقب، أما في كل مورد لا بد أن يكون هناك تقارن وتعاقب. هذا من أين؟ لعل العلة تتحقق ولا يتحقق المعلول بعدها، لعل المعلول يتحقق وتنتفي العلة قبل ذلك. ونحن نحتاج في إثبات أصل العلية إلى استحالة الانفكاك بين العلة والمعلول، وهذا الذي نعبر عنه بأنه لا يختلف ولا يتخلف. ما معنى لا يختلف ولا يتخلف؟ معناه هذا: إذا تحققت العلة لا يتخلف، يعني لا بد أن يتحقق المعلول، وإلا إذا لم يتحقق المعلول أنه معناه أن العلة تحققت وتخلف المعلول عن الوجود، وهو محال. أصل العلية يقول هذا محال. إذن إذا تحققت العلة لا يتخلف المعلول. لا يختلف شنو معناه؟ لا يختلف أن العلة تتحقق، مرة يكون معلولها باء ومرة يكون معلولها ماذا؟ جيم، أحدهما مختلف عن الآخر. وهذا أيضا محال، لأنه لا بد، طبعا مع فرض أن باء وجيم أحدهما غير الآخر سنخا، لأن قانون السنخية تقول ماذا؟ هذا القانون يقول لا بد من سنخية بين العلة والمعلول. فلا يمكن أن يكون المعلول مرة من سنخ والمعلول مرة أخرى ماذا؟ من سنخ آخر، لأنه هذا خلاف قانون السنخية والتناسب بين العلة والمعلول. وهذا معنى قول الحكماء عندما يقولون أنه لا يختلف ولا يتخلف، يعني لا يمكن أن لا يتحقق المعلول ولا يمكن أن يختلف المعلول مرة عن مرة أخرى. وهذه التجربة لا يمكن إثبات هذا المطلب بالتجربة، لا يمكن إثبات عدم الاختلاف ولا يمكن إثبات عدم التخلف. وأصل العلية يثبت لنا بإضافة ما يقوله هؤلاء من التقارن، يثبت لنا أصل عدم الاختلاف ويثبت لنا عدم التخلف أيضا. وعدم الاختلاف وعدم التخلف هذان لا يمكن إثباتهما إلا بالعقل وإلا بالبرهان الفلسفي. ملي متارة، هذه متقارنان متارة، هذه إذن معلولان لعلة ثالثة. مو أنه تارة يصدر منها نار حرارة بلا نور وأخرى يصدر منها نور بلا حرارة، مو معقول هذا. يعني هل تجد أنت نار بلا نور؟ لا.
هل تجد أنت حرارة لا يوجد معها نور؟ هل يمكن أن يوجد نور لا يتحقق مع حرارة؟ من النار طبعا، وإلا يمكن أن يتحقق النور من غير النار، لأنه النور من له علة، ولكن علة ذات بديل، مو علة منحصرة. قال: فإنها لا تستطيع نفي إمكانية تخلف المعلول عن العلة، أي أن هذا الاحتمال يبقى موجودا على الدوام، وهو ماذا؟ وهو أن يتحقق معلول بدون علة. كذا احتمال أن لا يتحقق المعلول مع وجود علة، يعني معنى أنه يمكن الانفكاك، استحالة الانفكاك التجربة لا يمكنها أن تثبت. التجربة تقول في هذه الموارد التي استقرأتها ماذا؟ يوجد تقارن أو يوجد ماذا؟ تعاقب. أما أنه حتى في تلك الموارد التي لم أجربها ولم أستقرئها أيضا يستحيل الانفكاك ولا بد من التقارن أو التعاقب، هذا لا يمكن للتجربة أن تثبته، وذلك في الموارد التي لم تتم تجربتها، أي أن التجربة الحسية تعجز عن إثبات العلاقة الكلية والضرورية بين الظاهرتين. الكلية يعني على الدوام لا يختلف ولا يتخلف، الضرورية يعني استحالة الانفكاك. عندما نقول قانون كلي يعني دائم لا يتحمل الاستثناء، يعني لا يتحمل الاختلاف والتخلف. عندما نقول ضروري يعني يستحيل أن لا يكون كذلك، لأنه يوجد دائما عندنا مطلبان الإخوة يلتفتون إليهما. نحن عندما نقول زيد قائم، افترضوا الآن زيد أمامنا واقف وقائم، أو الآن زيد جالس، قلت زيد جالس، هذه القضية يقينية أو لا؟ قل نعم، لأنه الآن أمامي زيد جالس، ولكن يستحيل أن لا يكون جالسا؟ لا، يمكن بعد آن ماذا؟ يقوم ويقف، إذن هو قائم. إذن إثبات المحمول للموضوع لا يستلزم استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، يستلزم؟ لا، عم قد يكون، ولكن نحن عندما نقول قضية كلية أو يقينية أو ضرورية نريد إثبات المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن أربعة زوج، نحن نقول نحن على يقين أن الأربعة زوج ويستحيل أن لا تكون زوج، ملتفتين؟ إذن نحن في قانون العلية مو فقط نريد أن نثبت المحمول للموضوع، أن نجزم بثبوت المحمول للموضوع، هذا الجزم كافي، لابد أن يرافقه جزم آخر وهو ما يسمى عندهم باليقين المضاعف أو العلم المركب. جزم بثبوت المحمول للموضوع واحد، واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع اثنين. عند ذلك يثبت لنا ماذا؟ ضرورة القضية. وكلية القضية منين تثبت؟ كلية القضية تثبت أن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم لا يزول، عند ذلك تكون القضية كلية ضرورية. واضح المطلب؟ فإذا نحن عندما نقول أن أقرب مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم، هذه قضية ماذا؟ يقينية، ويستحيل أن لا يكون كذلك، يعني نحن لا نجد في حالة في يوم في زمان أن لا يكون أقرب نقطة بين نقطة أقرب مسافة بين نقطتين خط المستقيم. وهذا القانون مو فقط الآن وفي هذا اليوم وفي هذه السنة، بل في كل آن، وهذا معنى الكلية، جزم غير قابل للزوال. إذا كان الجزم الأول يعني ثبوت المحمول للموضوع غير قابل للزوال، والجزم الثاني يعني استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع غير قابل للزوال، عند ذلك نسمي هذا اليقين باليقين المنطقي. واضح؟ إذن نحن في الفلسفة نبحث دائما عن أي يقين؟ عن هذا اليقين الذي ذكرناه الذي يتوافر فيه هذه الأركان الأربعة. دائما هذه الأركان لابد أن تكون محفوظة: الجزم بثبوت المحمول للموضوع، والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم لا يزول. وهذا فقط يوجد في القضايا الفلسفية. يعني نحن عندما نقول الله موجود لنا جزم بثبوت المحمول للموضوع، وهو أن الله الذي هو الموضوع يحمل عليه هذا المحمول الذي هو موجود، هذا جزم. وجزم آخر: ويستحيل ألا يثبت الوجود لله سبحانه وتعالى، هذا هو الجزم الثاني. هسا الآن ذاك الجزم الأول قابل للزوال، نقول جزم لا يزول أبدي وسرمدي. والجزم الثاني قابل للزوال، نقول جزم غير قابل للزوال، جزم لا يزول. هذا التجربة لا تستطيع أن تثبت، التجربة تستطيع أن تثبت، حتى الركن الأول من اليقين لا تستطيع أن تثبت. يعني كلما تحقق الموضوع يتحقق المحمول، هذا فقط في الموارد التي استقرأت وجربت. أما الركن الثاني من اليقين غير ثابت في التجربة، الركن الثالث من اليقين غير ثابت في التجربة، الركن الرابع من اليقين غير ثابت في التجربة. وكل هذه الأركان لا يمكن إثباتها إلا من خلال أصل العلية. فلهذا يقول: أي أن التجربة الحسية تعجز عن إثبات العلاقة الكلية والضرورية بين ظاهرتين. طبعا هذه البحوث وإن كان الإخوة يتأخرون فيها، ولكن مفيدة لهم هم في فهم الأصول، وهم في فهم المنطق، وهم في فهم الفقه، وهم في فهم الفلسفة. وإلا تجدون أنتم في الأصول أينما تذهبون عندنا قضايا من هذا القبيل، فلا بد من فهم هذه المطالب حتى نعرف أنه عندما نقول قضية كلية أو قضية ضرورية بالمعنى المنطقي ما هو معنى. وكثير من الخلط والاشتباه يأتي من عدم إدراك المبادئ التصورية لهذه المفاهيم. فالتجربة لا تستطيع أن تثبت العلاقة الكلية الضرورية بين ظاهرتين، فكيف بك تستطيع أن تثبت العلاقة الضرورية بين كل ظواهر الكون؟ هذه التي تعجز عن إثبات العلاقة الضرورية والكلية بين ظاهرتين بالخصوص، هذه تستطيع أن تقول أن نظام المادة كله قائم على أساس العلة والمعلوم؟ إذا كانت هي عاجزة عن إثبات أن الحرارة سبب للتمدد في هذه الظاهرة الخاصة، هل تستطيع أن تقول أن كل العلوم وكل المسائل إنما تعتمد على قانون العلية بالتجربة؟ فلهذا قال: فضلا عن أنها، يعني إذا كانت عاجزة عن إثبات العلاقة الضرورية الكلية بين ظاهرتين، فما بالك هل تستطيع أن تثبت علاقة العلية والمعلولية بين كل ظواهر الكون؟ فضلا عن أنها لا تستطيع إثبات القانون الكلي للعلية، يعني أن نظام الكون نظام علي ومعلولي في مورد جميع العلل والمعلولات. يقول: ومن هنا والشاهد على ذلك أن هيوم الذي هو من الفلاسفة الغربيين قال: نحن إذا كان مدركنا لإثبات العلية التجربة، فالتجربة لا تثبت أصل العلية، والحق معه، لأن المفكرين الغربيين الذين سبقوه كانوا يقولون أن أصل العلية مستفاد من أين؟ من التجربة. وهو يقول بأنه إذا كان المدرك أصل التجربة، فالتجربة لا تثبت أصل العلية. التجربة أقصى ما تثبت ماذا؟ التعاقب أو التقارن بين ظاهرتين، وهذا شيء غير الأصل العلية. فلهذا قال: ومن هنا فإن أشخاصا مثل هيوم ممن اعتبر العلية بمعنى التقارن أو التعاقب بين ظاهرتين. لماذا اعتبر العلية هذا؟ قال: لأن أساسا التجربة والتجربة لا تثبت أكثر من التعاقب والتقارن، فنحن لا نقبل تلك الأركان الأخرى في العلية، لا نقبل قولهم أنهم يقولون استحالة الانفكار. التجربة لا تثبت استحالة الانفكار، والحق معه وقع. إذا كانت التجربة هي المدرك لا تثبت ذلك. لم يستطيعوا التخلص من هذه الشكوك والشبهات، ولهذا اعتبروا هذه المسائل وهي من قبيل مسألة العلية من الأمور، من هذه المسائل الفلسفية من الأمور التي لا تحل عقدتها، وواقعا لا تحل عقدتها بناء على المباني التجريبية، أساسا غير قابلة للحل، غير قابلة للحل على المباني التجريبية. الفلسفة تستطيع أن تحل هذه المسائل. وكذا من يتميز بميول وضعية كما تقدم في الجزء الأول ويعتمد على معطيات الحواس فحسب، فإنه لا يستطيع أن يثبت أي قانون كلي وقطعي في أي علم من العلوم. وبناء على هذا فلا بد لنا من تقديم توضيح أكثر حول مفاد أصل العلية وقيمة هذا الأصل، واعتبار هذا الأصل أنه معتبر يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن. فلهذا طبعا مفاد أصل العلية بالنحو الذي بعد احنا بيناه من الاركان الاربعة اتضح ما هو مرادنا من اصل العلية. مرادنا من اصل العلية هو ان الشيء اذا ثبت انه معلول يعني محتاج الى علته. اساسا فرض انه معلول فرض ماذا؟ فرض انه محتاج الى العلة، مو ان الاحتياج الى العلة شيء وراء المعلول. أنت عندما تحلل المعلول ما هو، لو سألتك ما هو المعلول، لما تقدم بعد في الدرس السابق من أن المفهوم مفهوم المعلول يعني محتاج في وجوده إلى غيره. إذن مفاد أصل العلية هو ماذا؟ أن المعلول محتاج إلى علة. هذه قضية، كل معلول محتاج الى ماذا؟ الى علة. هذه القضية قضية بديهية لو قضية تحتاج الى دليل، من الواضح تكون انها بديهية. لماذا؟ لان هذا المحمول متضمن ومستبطن في نفس الموضوع. كيف؟ نحن يوجد عندنا قضية تقول المعلول هذا هو الموضوع، محمولها ماذا؟ محتاج إلى العلة، هذا هو المحلول. هذه الرابطة القائمة بين هذا الموضوع والمحمول رابطة نظرية أو رابطة ضرورية؟ نقول رابطة ضرورية. لماذا؟ لأن معنى المعلول هو محتاج إلى العلة. أساسا هذا المحمول نحن انتزعناه من بطن العلة، عفوا هذا المحمول نحن انتزعناه من بطن الموضوع، لا انه شيء اضفناه على الموضوع. احسنتم، هذا معناه ان القضية قضية تحليلية، يعني نحن عندما نحلل مفهوما من المفاهيم ننتزع قضية من القضايا، وهذا المحمول منتزع من بطن ذلك موضوع. ومن هنا فليست قضية نظرية، تحتاج إلى دليل وإلى برهان. فلهذا يقول إن أصل العلية هو عبارة عن قضية تدل على حاجة المعلول إلى العلة، ولازم ذلك يعني ولازم هذه الحاجة أن المعلول لا يتحقق من دون علة، وإلا يلزم الخلف. إذا كان محتاجا إلى العلة ويتحقق بلا علة إذا ليس محتاجا إلى العلة، وقد فرض أنه محتاج إلى العلة. لو تحقق موجود بلا علة وهو معلول معناه أنه غير محتاج، وقد فرضت وأنت ماذا؟ محتاج، وهذا محال. ولازم ذلك أن المعلول لا يتحقق من دون علة، ويمكن بيان هذا الموضوع في قالب القضية الحقيقية. ما هي القضية الحقيقية؟ الإخوة الذين درسوا المنطق أو درسوا الأصول، القضية الحقيقية ماذا؟ في حقيقتها ترجع إلى قضية شرطية، كما ذكر علماء الأصول من أن القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية. نحن عندما نقول الخمر حرام هذه قضية حقيقية، يعني ماذا؟ يعني كلما وجد شيء في الخارج وكان خمرا فينطبق عليه ماذا؟ أنه حرام. بلي لا، ذاك بحث آخر. لا شنو ها في ذاك بحث آخر، وهو أنه القضايا الحقيقية مطابقها أين، ذاك بحث آخر. لا الآن نريد أن نعرف أن القضية الحقيقية بالتحليل ترجع إلى قضية حملية أو أنها إلى قضية شرطية. ذكر المرزا ومن تبع المرزا مرزا النائيني أن القضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية. نحن عندما نقول الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية ترجع إلى قضية شرطية، وهو أنه كل مكلف وجد في الخارج وتوفرت فيه الشرائط الجواب ما هو؟ فيجب عليه الحاج. كذلك هنا نحن عندما نقول المعلول يحتاج إلى العلة، هذه قضية حقيقية، يعني إذا وجد موجود في الخارج وكان معلولا فهو محتاج إلى العلة. قال ومفادها، مفاد هذه القضية، قال بالقضية الحقيقية بهذه الصورة: كل معلول فإنه يحتاج إلى علة. مفادها هذا ماذا يرجع بالحقيقة؟ ومفادها أي هذه القضية الحقيقية أنه كلما تحقق معلول في الخارج فإنه سيكون محتاجا إلى علة، وليس هناك موجود، يعني لا يمكن أن يكون هناك موجود متصف بالمعلولية وغير محتاج إلى علة، وليس هناك موجود يتصف بالمعلولية وقد جاء من دون علة. إذن وجود المعلول كاشف عن أن هناك علة قد أوجدته. طبعا هذا تعبير العلة والمعلول، وإن تصور كثير من العلماء أنه هذا التعبير بالعلة والمعلول لم يرد في الكتاب والسنة، ولكنهم على خطأ كبير. فإن أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة يقول: وكل قائم في سواه فهو معلول. في الخطبة لعله 186 في حسب ذهني، في الخطبة 186 التي عنوانها يعبر عنها الشريف الرضي رحمة الله عليه، رحمة الله تعالى عليه، أنها تجمع من أصول العلم ما لا تجمعها خطبة. الإمام سلام الله عليه في أول تلك الخطبة تقريبا في الأوائل يقول: كل قائم في سواه فهو معلول. إذن المعلول بلا علة هذا محال، وهذه القضية هي من القضايا التحليلية لا من القضايا التركيبية، حتى تحتاج إلى ماذا؟ حتى تحتاج إلى برهان لإثبات الرابطة بين المحمول والموضوع. إذا كانت تركيبية الموضوع شيء المحمول شيء، نحتاج إلى برهان لإثبات ماذا؟ الرابطة بين الموضوع والمحمول. أما إذا كانت القضية قضية تحليلية بعد لا نحتاج إلى دليل وبرهان ووسط لإثبات العلاقة والرابطة، وهذه القضية هي من القضايا التحليلية التي يستخرج مفهوم المحمول فيها من مفهوم الموضوع. لماذا؟ لأن مفهوم المعلول كما أوضحنا فيما سبق في الدرس السابق عبارة عن موجود يتوقف وجوده على موجود آخر ويحتاج إلى ذلك الموجود الآخر. إذن مفهوم الموضوع وهو معلول يشتمل على معنى التوقف والاحتياج إلى العلة الذي هو المحمول في المقام الذي يشكل محمول القضية المذكورة. المعلول محتاج إلى العلة، ومن هنا فهي هذه القضية من البديهيات الأولية المستغنية عن أي دليل وبرهان، وصرف تصور الموضوع الذي هو المعلول كاف لحمل هذا المحمول عليه الذي هو الاحتياج إلى العلة. وصرف تصور الموضوع والمحمول فيها في هذه القضية كاف للتصديق بأن هذه القضية صحيحة. فتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.